رحيق الأندلس. هنا حيث يلتقي ظل التاريخ مع ضوء القلب، نسير على خطى حضارة حملت إلى الدنيا عطرا لم يذبل بعد. رحيق الأندلس مع سارة بوعزار.
من رحيق حضارة ما زال عطرها فينا، نقطف لكم زهرة من حدائق الأندلس. إذا كانت العربية في الأندلس لغة الشعر والعلم والفكر، فإن الكتاب المخطوط أو المخطوطات كانت الوعاء الذي حافظ لنا هذا الإرث. بين قرطبة وغرناطة وإشبيلية وطليطلة ولدت خزائن عظيمة، وبعد السقوط رحل الكثير منها إلى فاس والرباط ومراكش وتلمسان وبجاية وتونس، لتبقى شواهد حية على عصر ذهبي خالد. الكتاب المخطوط كان الحاضنة الحقيقية للحضارة الأندلسية، ذاك الجسر الذي نقل الكلمة من صوت إلى ورق ومن ورق إلى ذاكرة باقية. المخطوط الأندلسي ليس مجرد متون ونسخ، بل هو نفس حضارة كاملة، نفس علوم وفنون وفلسفة وإبداع، كتب بالحبر ليتحدى زوال الزمان. من هنا تنطلق رحلتنا في عالم المخطوطات، نفتح فيها خزائن الكتب ونصغي لصوت من حرس هذه الذاكرة وأفنى عمره في خدمتها. ضيفنا أحد كبار حماة التراث العربي، الدكتور أحمد شوقي بن بين، مدير الخزانة الحسنية بالقصر الملكي بالرباط، وواحد من أبرز المتخصصين عالميا في علم المخطوطات. يقال عن الأندلس إنها حضارة الكتاب بامتياز، حضارة تنسخ فيها عشرات الآلاف من الكتب سنويا لتصبح ذاكرة بشرية لا مثيل لها.
شكرا جزيلا على هذه الدعوة. إن التراث العربي المخطوط أغزر وأضخم تراث عرفته الإنسانية، والتراث المخطوط الأندلسي جزء من هذا التراث، وهو التراث عمره 8 قرون. توافد العديد من العلماء، علماء من المشرق إلى الأندلس، وحملوا معهم كتبهم ومصاحفهم، وألفوا المصنفات لرسم خزائن الأمراء والوجهاء. أدى كل ذلك إلى ظهور حضارة الكتابية قلما جاد الزمان بمثلها. تحكي كتب التراث أنه كانت تنسخ في مدينة قرطبة وحدها بين 60 و80 ألف كتاب سنويا، وكان بضواحي هذه القلعة أي العلمية لقرطبة 170 امرأة يكتبون المصاحف بالخط الكوفي الذي نقله المشارقة إلى هذه الجهة. وترتب على هذا النشاط التأليفي ظهور خزائن الكتب في ملك العلماء والفقهاء والأمراء والخلفاء. نخص بالذكر منها خزانة كتب الحكم المستنصر الأموي في القرن الرابع من الهجرة. هذه المؤسسة قرابة 400 ألف كتاب حسب العديد من الروايات، واشتغل فيها الكثير من الكتاب والعلماء مثل سعيد بن عريب الذي وضع ديلا على تاريخ الطبري، والزبيدي صاحب التأليف العديدة مثل كتاب ما تحن فيه العامة وكتاب طبقات النحويين. وخضعت هذه الخزانة بعد ثورة البربر في الأندلس، ولم يبق منها إلا كتاب مختصر أبي مصعب الزهري كان في القرن الثالث، المحفوظ اليوم في خزانة القرويين وتم تحقيقه ونشره، وكتاب المقنع في أصول الأحكام لابن بطال البطليوسي وهو من دجال القرن الرابع، وهو محفوظ اليوم في خزانة خاصة بالمغرب.
لكن هذه الذاكرة لم تسلم من المحو، فبعد سقوط غرناطة لم يبق من التراث الأندلسي سوى عشره، أما البقية فقد أحرقت في محاكم التفتيش وضاع الكثير الكثير تحت ركام التاريخ.
وبعد سقوط غرناطة
آخر قلعة من قلاع العرب بالأندلس، انتقل الكثير من العلماء والفقهاء ونقلوا معهم استطاعوا أن ينقلوه من كتب. يبدو أن خزائن الثوانة والمساجد عتيقة، وكذلك خزائن الكتب الخاصة تحتفظ بقسم لا بأس به من تراث الأندلس.
نعم.
خصوصا الأسرة ذات الأصول الأندلسية في تطوان والرباط وسلا وهي المدن المغربية التي احتضنت معظم هذه الأسر. ومما يؤسف له فإن ما بقي من تراث الأندلس المخطوط لا يتجاوز عشر ما أبدوا الإسبان من التراث. أقام الإسبان حفلا دينيا في طليطلة 1499 في نهاية القرن الخامس عشر، وطليطلة كانت عاصمة الثقافة في الأندلس. أحرقوا مئات الآلاف من المخطوطات، وقيل مليون مخطوط. وسموا هاد بيد لوطو دافي، هاد كلمة أوتو دافي اللي أنا وضعتها في أطروحتي، وهي كلمة برتغالية من أصل لاتيني وتعني الإحراق، لوطو دافي دي مانوسكري. باستثناء بعد مئات من كتب الطب وضعوا بعضها في المكتبة العامة واحتفظوا به في دير الإسكوريال الذي يوجد في ضواحي مدريد، الذي سيحتضن مع كل أسف خزانة الأمراء الساديين التي كانت تحملها سفينة في طريقها إلى مدينة أكادير التي فر ميت إليها الأمير زيدان السادي، فطردها القراصنة الإسبان في عرض المحيط الأطلسي ظن منهم أنها تحمل الذهب، فقادوها أولا إلى البرتغال التي كانت تحت النفوذ الإسباني قبل أن تنقل إلى الإسكوريال عام 1610 إلى بداية القرن السابع عشر.
رحلت المخطوطات بعد سقوط الأندلس إلى المغرب العربي، ولكن بعضها وجد مأوى في خزائن أوروبا. هناك بين باريس وبرلين ومدريد ولندن احتضنتها مراكز علمية وفهرسها باحثون ونشرت وترجمت ليستفيد منها العالم بأسره.
فكثير من 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 كتب الأندلس وكتب المغرب، إنه كان لبيت بروفنسال هذا المشرق الكبير الذي اشتغل واهتم بتراث المغرب يسمي هذه المنطقة بالغرب الإسلامي، سيت ابلاسيون لي روفيا لوكسيدون ميزولمون، وعن ذكر الكثير في خزائن الغرب في أوروبا. وأحمد الله تعالى ذلك، لأنه بكل أسف وأنا يجب أن أقول هذا الكلام جناية كانت عناية، كل صدق وبكل إخلاص الغرب يتم بهذا الموضوع ويتم بتراثنا وصانوه وحفظوه وفهرسوه وحققوا ونشروا وترجموا إلى بلد اللغة اللاتينية ثم بعد ذلك إلى اللغة
خاصة استفادوا منه دكتور.
نعم، والآن في إشارة الباحثين في كل في أنواع أنحاء العالم. ففي القرن التاسع عشر والقرن العشرين علماء المسلمين حلونا إلى خزائن أوروبا يشتغلون بهذه الخطوط، وأنا أحد هؤلاء التي يعني زرت معظم خزائن الغرب في أوروبا، وزرت معظم هذه المجموعات في برلين، في توبينغن، في ميونيخ، في باريس، أنا درست هناك في باريس عشرات السنين، في لندن، في كوبنهاغن، في مدريد الإسكوريال. فهذه كانت نعمة، هذا التراث الذي الحمد لله بقي هناك في هذه الخزائن واستفاد منه العالم كله. طبعا الاستشراق استفاد منه كثيرا، وكذلك الباحثون المسلمون.
تكشف المخطوطات الأندلسية والكتاب المخطوط عن ثراء ثقافي فريد، فقد كتب بالعربية واللاتينية والعبرية وحتى بالإسبانية بالحرف العربي، ويعكس هذا التنوع تمازج الحضارات في الغرب الإسلامي.
خزائن في الأندلس وحتى في المغرب، إنه أحيانا يصعب أن نميز بين المغرب والأندلس، كانت خزائن الملوك والخصوص فيها نقلة وفيها تراجمة. فمثلا عند المنصور الذهبي في مراكش قبل اختطاف في مكتبة الإسكوريال كان يصانع الإسبان أملا في الحصول على بعض المخطوطات التي تركها المسلمون في الأندلس، ولكنه مع الأسف لم يفلح. ففي خزانة مثل الدور الذهبي وفي خزانة الحكم مسلم في القرن الرابع قرطبة
هناك نقل كنا من اللاتينية إلى القشتالية، ومن القشتالية إلى اللغة العربية. معروف أن في الغرب الإسلامي مؤلفات لبعض باللغة اليونانية واللاتينية، ويؤكد المؤرخون أن هذه الكتب نقلت إلى اللغة العربية. مثل لديكارد تيتيف، العشريات تيتيف، هذا المؤرخ الكبير الروماني الذي عاش في القرن الأول قبل الميلاد، فعشريته لا شك أنها نقلت إلى المغرب مترجمة إلى اللغة العربية. فكثير من الباحثين من إسبانيا مثل علي بين عباسي جاء في 19، ومشرقون آخرون وآخرهم ليفي بروفنسال يبحثون في القرويين وفي غيرها عن هذه العشريات تيتيف، وتأكد أنها كانت موجودة في المغرب، لأن ابن خلدون في المقدمة وفي تاريخه الكبير يعني استفاد من هذه العشريات. كتب العبرية، تعرفون نشرة العبري التي عرفته أندلس، ليمونيد، فكتبه كلها بالعبرية وكتبها بالحرف العربي. ثم كذلك كتب ابن رشد لم يصل إلا في نسخته العبرية موجودة في تونس. فيما يخص الخمياضو، هذه الكتب التي ألفت في نهاية الوجود العربي في الأندلس، وهي طبعا كتب ألفت باللغة الإسبانية طبعا، وكتب بالحرف العربي،
نعم،
تدل على أن العرب لا زالوا متشبثين بالهوية العربية الإسلامية.
ولأن المخطوطات تحتاج إلى من يحرس ذاكرتها، فقد كرس الدكتور أحمد شوقي بن بين حياته لهذا الإرث، من مراكش إلى باريس، ومن الصغبان إلى الخزانة الملكية بالرباط، حمل الكتاب معه أينما ذهب، ليصبح أول من أدخل مصطلح الكوديكولوجيا إلى المشرق العربي، وليكتب أول كتاب بالعربية في هذا العلم.
كنت أنا ابن رجل عالم من علماء مراكش، وله حافظة قوية، وكنت أنا أقرأ، لأن أنا قرأت عند الفرنسيين الحماية يومية الاستقلال، كنت أقرأ في دراسة عند الفرنسيين، ولكن مع ذلك كنت أحب العربية. ثم وجدت لهم عنده خزانة الكتب، لأن كل هذا رجع إلى أن خزانة
حب الكتاب
هي أساس المعرفة. خزانة الكتب هي أساس المعرفة، اللي ما عندوش خزانة ما يمكنش يكون عالم. فوجدت بعض الكتب، فلما حصلت على البكالوريا باللغة الفرنسية ذهبت إلى قسم العربي، ولما حصلت على الإجازة بالعربي ذهبت إلى باريس إلى السوربون، إضافة إلى الجامعة الفرنسية، تسجلت وكنت أول مغربي يحصل على دبلوم درس العليا في علوم المكتبات في باريس، تخرجت فيها في سنة 1973، يعني قبل 50 سنة. في سنوات الثمانينات كنت أقرأ ما يسمى بالكوتيكولوج، علمي المخطوط، فقرأت ما كتبه الفرنسيون والبلجيكيون، بعض المشرقين من هولندا. وإذا الثمانينات كنت أشارك في بعض مؤتمرات المخطوط والفرنسا في الشرق، وكنت أول ما أدخل هذا المصطلح كوديكولوجي إلى المشرق، فلم يعرفوا أحد من هؤلاء المشارقة، وكل الذين كتبوا الآن في علم المخطوط الكوديكولوجي يشيرون إليه في كتابات. وأول كتابي بالعربي عن علم المخطوط كان كتابي قبل 30 سنة.
ولماذا علينا الاهتمام بعلم الكوديكولوجيا؟
هي التي يمكن أن تجيب عن بعض التساؤلات المطروحة علينا في عالم الكتاب. سأفاجئك إذا قلت لك، ربما بعض زملائي في المشرق سيسمع ويعرفون هذا، أن هذا المسألة بالكتاب المخطوط، وأريد أن أؤكد شيئا هنا، أن الغربي، أن الفيلولوجيين في الغرب لا يقولون المخطوط لومانوسكي، يقولوا ابن ليبغ مانوسكي. لماذا يقول المخطوط؟ لأن كل مخطوط ليس كتابا، لو ليبغ مانوسكي لا نقول مخطوط. هذه من جهة. من جهة أخرى، هذا كتاب مخطوط الذي يشتغل به العلماء منذ 16 في أوروبا إلى المشرق، آلاف الناس يشتغلون بكتاب مخطوط ويحققونه. ماذا نعرف عن هذا الكتاب؟ سأفاجئك إذا قلت لك أننا نعرف عنه شيئا كثيرا، عشرات الإلى عن الكتاب المخطوط لا جواب عنها الآن. الكوديكولوجيا هي التمرين الوحيد اللي يمكن أن تجيبنا عن بعض التساؤلات المطروحة في أنا مستوى الكتاب العربي. في مثال واحد، ليش يكون شنو التعقيبة لا كلام كاتشورد في هذه الكلمة التي يستعملها النساخ لترتيب ملازم الكتاب، كان أول بحثي كتب في هذه التعقيبة، كان بحثي في 8 القرن قبل 40 سنة تقريبا، عن ما هي التعقيبة لا كلام، متى ظهرت في اللغه العربيه؟ لا احد يعرف. هل ظهرت مع التاليف العربي في القرن الثاني ام بعد؟ الذين كتبوا لم يشهدوا كتبا انه فيها تعقيبه. ما لا نعرف عن الكتاب اضعاف واضعاف ما نعرفه عنه. لهذا الكوريكولوجيا هي السبيل الوحيد للاجابه عن بعض التساؤلات التي يطرحها الكتاب العربي المخطوط.
في حضرة المخطوط سافرنا لا عبر الجغرافيا بل عبر الأرواح التي كتبت وقرأت وحفظت. كان هذا ركن رحيق الأندلس. إلى لقاء جديد نقطف فيه زهرة أخرى من ذاكرة المكان والزمان. كانت معكم سارة بوعزارة. إلى اللقاء.
رحيق الأندلس